بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في الصفات السلبية، وقد كان حديثنا فيما تقدم حول أمور، فتحدثنا مثلا عن امتناع اللذة والألم عليه سبحانه وتعالى، كما تعرضنا بعد ذلك إلى امتناع اتحاده عز وجل بغيره. يقع الكلام الآن في أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، الكلام فعلا في أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. أقول سبق وتعرضنا فيما مضى أن الصفات الثابتة للذات المقدسة قسمان. القسم الأول عبارة عن الصفات الثبوتية، والقسم الثاني عبارة عن الصفات السلبية. قلنا بأن الصفات الثبوتية أو الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. قلنا بأن الصفات الذاتية تنتزع من نفس الذات بمجرد فرض الذات فحسب، من دون مدخلية أو علقة من قريب أو بعيد إلى شيء آخر. أما الصفات الفعلية فإنها التي يتوقف انتزاعها على فرض الغير، بمعنى لو لم يكن هناك موجود سوى الباري سبحانه وتعالى فحينئذ لن تنتزع. نعم ننتزعها من فعله عز وجل، بمعنى حتى لو لم يوجد مخلوق لكن له صفة خالقية، حتى لو لم يوجد مرزوق لكن له صفة رازقية، فننتزع الصفة حينئذ من فعله. يعني لو لم يكن موجود عندنا إلا الذات وفعل الذات فإننا نعبر عنها بأنها صفات فعلية، لأنها منتزعة من مقام الفعل والعمل. فإذا عندنا الصفات الثبوتية قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. طيب، نحن نعلم بأن هناك أحكاما للذات وأن هناك أحكاما للفعل. ما يكون في مرتبة الذات له أحكام الذات، مثلا من أحكام الذات الأزلية، من أحكام الذات الوجوب بالذات، من أحكام الذات القدم. فإذا ما يكون في مرتبة الذات تكون له عين الأحكام الثابتة للذات، يثبت للذات الأزلية ما يكون في مرتبة الذات يثبت له الأزلية، يثبت للذات القدم ما يكون في مرتبة الذات يثبت له القدم، يثبت للذات أنها واجب بالذات ما يكون في مرتبة الذات لا بد أن يكون واجبا بالذات أيضا. طيب، ما يكون في مرتبة الفعل له أحكام الفعل. الآن الفعل حادث وممكن، عدل لولا، وبالتالي لا بد أن يكون ما هو في مرتبة الفعل هم حادث هم ممكن. يعني بالنتيجة ما يكون في مرتبة الفعل تكون له نفس ما يكون للفعل. وبناء على هذا نقول بأن الصفات الفعلية طيب زائدة على الذات وحادثة دون الصفات التي تكون في مرتبة الذات. وبكلمة أوضح، نحن قررنا فيما مضى بأن هناك صفات عين ذاته وبأن هناك صفات زائدة على الذات. ما هي الصفات التي تكون عين ذاته؟ هي الصفات التي تكون في مرتبة ذات، فهي قديمة بقدم الذات، وهي واجبة الوجود بوجود الذات، وهي أزلية بوجود الذات. بخلاف ما يكون في مرتبة الفعل من الصفات الفعلية، فإنها زائدة على الذات وحادثة. خل أبين لكم الكلام بصورة أوضح، تحملوني شوي. عندنا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة التكلم مثلا، هذه كلها في مرتبة الذات، هذه كلها في مرتبة الذات. ما دامت في مرتبة الذات نعبر عنها بأنها عين ذاته. إيش معنى عين ذاته؟ يعني أن جميع ما للذات من أحكام تكون ثابتة زين لهذه الصفات. إن شاء الله عاد مشت الخطة. أوكي؟ يعني الآن الذات من صفاتها الأزلية، إذن لا بد أن يكون العلم للذات أزلية. الذات من صفتها واجبة الوجود بالذات، إذن القدرة لا بد أن تكون واجبة الوجود بالذات. الذات من صفتها القدم، إذن لا بد أن تكون الحياة قديمة. لكن لا يتوهم أحدكم بأن هذا يستوجب تعدد القدماء. يشكل علينا الآن أبو عاشور يقول لازم من ذلك أن يكون في المقام قديمان، العلم والذات، الحياة والذات، التكلم والذات، القدرة والذات. يقول لا يا حبيبي التفت، أساسا لا يوجد اثنينية بين الذات والعلم، بين الذات والحياة عين ذاته. العلم عين الذات، والقدرة عين الذات، والحياة عين الذات، وهكذا. في مقابل هذا المعنى عندنا الخالقية، الرازقية، الحاكمية، الربوبية، هذه كلها صفات فعل. فإذا تأخذ ما تكون في مرتبة الفعل سوف تأخذ نفس الأحكام التي تكون ثابتة للفعل. ما هي الأحكام الثابتة للفعل؟ حدوث. ما هي الأحكام الثابتة للفعل؟ إمكان. ما هي الأحكام الثابتة للفعل؟ زائد على الذات. لذلك قلنا بأن الصفات الفعلية حادثة ممكنة زائدة على الذات، وبالتالي رتبنا الأثر. أمل يكون الكلام إلى هنا واضح. واضح الكلام إلى هنا يا إخوان؟ طيب، بناء على هذا قررنا بأن الصفات الفعلية تكون زائدة على الذات حادثة، دون الصفات التي تكون في مرتبة الذات فإنها تكون عين الذات قديمة بقدم الذات واجبة بوجوب الذات. وبالتالي قلت القدرة في مقام الفعل، يعني إذا قلنا بأنه خالق فقدرة في مقام الخالقية، رازق قدرة في مقام الرازقية، حاكم قدرة في مقام الحاكمية، رب قدرة في مقام الربوبية. القدرة في مقام الفعل مو في مقام الذات، القدرة في مقام الفعل سوف نلتزم بأنها من الصفات الزائدة على الذات، وبأنها صفة حادثة، وبأنها صفة ممكنة، وبالتالي لن تكون حينئذ قديمة. صار واضح؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنه قد يرد عندنا هذا التعبير، الصفات حادثة أو صفات الذات حادثة. عندما يقولون بأن من صفات الذات ما هو حادث، المقصود منه هذا المعنى، يعني المقصود منه عبارة عن الصفات الفعلية. أما الذات وبغض النظر عن الفعل لا تكون خالية من كمال من الكمالات. هذا الخلو من الكمال يؤدي إلى النقص، والنقص يؤدي إلى التركيب من الوجدان والفقدان. التركيب يؤول إلى الاحتياج، والاحتياج يجرنا إلى القول بالأمكان. النتيجة يؤدي ذلك كله إلى خلف المفروض وأنه واجب وجود. هذا ما يهمنا في المقام. إذن النتيجة أننا قررنا بأن من الصفات ما يكون في مقام الذات، ومن الصفات ما يكون في مقام الفعل. وقد عرفت ما يكون في مقام الذات حكمه وما يكون في مقام الفعل حكمه بالبيان الذي قد قررنا. يهمنا الآن الكرامية، قالوا بقول آخر، الكرامية قالوا بأن جميع صفات الله عز وجل حادثة. كيف قالوا؟ لا قدرة لله سبحانه وتعالى دون التعلق بالمقدور. كيف نستطيع أن نقرر بأن الله عز وجل قادر؟ لن نستطيع إثبات القدرة له تعالى إلا إذا وجدنا مقدوراً. ما لم نجد مقدوراً لا يمكننا أن نقرر بأنه قادر. ولذلك قالوا بأن صفة القدرة متوقفة على وجود المقدور. ما دامت صفة القدرة متوقفة على وجود المقدور، إذن لا علم له دون التعلق بوزن، لا يمكن أن يكون قادرا بدون وجود المقدور. كذلك صفة العلم، صفة العلم متوقفة على وجود المعلوم، لا علم له ما لم يكن هناك معلوم. زين، فإذا بما أن القدرة متوقفة على وجود صفة المقدور، العلم متوقف على وجود المعلوم، نتيجة أن صفاته سبحانه وتعالى حادثة وزائدة على ذاته. صار واضح؟ إذن عندنا كلام الكرامية، ما ذكره الكرامية صحيح أم ما ذكروه باطل؟ هذا ما نود أن نتحدث عنه. الكرامية قالوا وكلامهم باطل. لماذا؟ تفتوا معي. الصحيح أنه ليس من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى زائد على الذات حادث. وبعبارة أوضح، يؤسف له أن الكرامية خلطوا بين صفات الذات وصفات الفعل، فما فرقوا بين النوعين من الصفات، فأثبتوا ما هو موجود في صفات الفعل لما هو موجود في صفات الذات. مع أن نحن لهذا قدمنا مقدمة، قلنا بأن الأحكام المتعلقة بالذات تأخذ حكم الذات، والأحكام المتعلقة بالفعل تأخذ حكم الفعل. هذه المقدمة التي لم يلتفت لها الكرامية فوقعوا فيما وقعوا فيه. شلون نجيب على الكرامية؟ نجيب ببيان بطلان برهان الكرامية من خلال التالي. أقول الفرق، تعالوا نفترض لا شيء من الواجب بمتغير متجدد، أيضا لا شيء من الواجب ناقص. هذان أمران عندنا، لا شيء من الواجب متغير متجدد، دفهم، لا شيء من الواجب بذي نقص أو ناقص. المدعى لا شيء من صفاته سبحانه وتعالى زائد على ذاته حادث، بل نقرر أن صفاته عين ذاته، ومقتضى أن صفاته عين ذاته البناء على ماذا؟ على أنه لا يوجد زيادة ولا حدوث، لأن حكم الذات يأخذ حكم الذات نفسه. طيب، أو ما يلحق بالذات يأخذ حكم الذات. البرهان، ذكر الشارح في المقام دليلين حتى يمنع مقالة الكرامية. ما هما الدليلان؟ الدليل الأول قال بأن لازم قول الكرامية أن يكون الواجب متغيراً متجدداً، هذا اللازم الأول، أن يكون الواجب متغيراً متجدداً. اللازم الثاني قال يلزم من قول الكرامية أن يكون الواجب ناقصا، فإذا مقالة الكرامية بأن الصفات زائدة على الذات حادثة متغيرة لازمها أمران، أن يكون الواجب متغير ومتجدد لأنه يتغير طبق الصفات ويتجدد وفق الصفات، دهم أن الواجب يكون ناقصا ويتضح الكلام. طيب يقول كيف يمكن أن نعرض هذا الكلام؟ نعرض هذا الكلام من خلال قياسين استثنائيين نبينهما. القياس الأول، التفتوا معي، لو كانت صفات الله سبحانه وتعالى زائدة حادثة لكانت ذات الله عز وجل متجددة متغيرة. أكرر، لو كانت صفات الله سبحانه وتعالى زائدة على الذات حادثة وليست قديمة بقدم الذات، لزم من ذلك أن تكون الذات المقدسة متغيرة ومتجددة، واللازم باطل وهو كون الذات المقدسة متجددة متغيرة، هذا باطل، فالمقدر مثله وهو أن تكون الصفات زائدة على الذات وحادثة. وجه الملازمة، الملازمة نقول وجه الملازمة يعود لاختلاف الحال، حيث لم تكن قادرة الذات المقدسة ثم صارت قادرة، في هذا من التغير والتجدد ما لا ينكر. الله عز وجل كان عاجزا لا يمتلك القدرة، تالي صار قادرا، ما يمكن أن يقبل أحد. الله عز وجل ما كان عالما، تالي صار عالما، فبالتالي لما وجد المعلوم، لما وجد المقدور، صار ذلك سببا للعلم، وهكذا. هذا فيه ما لا يمكن القبول به. أما بطلان اللازم فلوجهين نعرضهما. الأول، الفرض أن الله تعالى متصف بالصفات بالاعتبار الأول، زين. اثنين، الاعتبار الأول أن الله عز وجل صفاته عين ذاته. اثنين، لا شيء من الواجب متغير بالذات المدعى، لا شيء من صفاته سبحانه وتعالى بالاعتبار الأول حادث زائد. البرهان، لو كان الأمر كذلك، يعني لو كان شيء من صفات الله عز وجل متغيرا حادثا، لزم أن تكون الصفات المذكورة زائدة حادثة، وأن تكون ذات الله عز وجل متغيرة وحادثة. طيب، إذا ثبت أنه متغير حادث، إذن كل متغير حادث فهو ممكن، وكل ممكن محتاج، والمفروض لا شيء من الواجب بممكن محتاج، بالتالي لا شيء من صفاته سبحانه وتعالى حادث زائد. أكرر بس سريعا، احنا عندنا واحد واحد، صفاته حادثة زائدة، ما دامت صفاته حادثة زائدة يلزم أن يكون متغيرا، إذا كان متغيرا لزم أن يكون ممكنا، إذا كان ممكنا لزم أن يكون محتاجا، إذا كان محتاجا لم يكن واجب الوجود. طيب، لم يكن واجب الوجود، إذن هذه النتيجة، فلا يمكن أن نصل إلى هذا الأمر. بناء على هذا، حتى لا ينتفي عنوان واجب الوجود، إذن ليس شيء من صفاته تعالى بزائد على ذاته، وليس شيء من صفاته تعالى بحادث، فإذن صفاته الذاتية هي عين ذاته كما قررنا، لأن البناء على أن صفاته زائدة حادثة يستوجب أن لا يكون واجب الوجود بل يكون ممكن الوجود، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المصير إليه أو القبول به أصلاً. روشان، واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. انجي الآن إلى الوجه الثاني لبطلان اللازم. وإحنا ذكرنا بأننا نعرض بطلان قول الكرامية من خلال قياسين استثنائيين، نبين بطلان اللازم بوجهين، قدمنا الأول انجي الثاني. الفرض: لا شيء من ذات الواجب بمتجدد متغير. بعد: لا شيء من الواجب بمادي المدعى. لا شيء من صفات الله عز وجل الذاتية زائد وحادث. البرهان نعرضه كالتالي: كل حادث لشيء عارض له. طيب، كل عارض لشيء معروضه فيه إمكان عروضه له. يكفينا كل عارض إمكان، هذه بس تهمناها، كل عارض إمكان. النتيجة سوف يكون كل حادث لشيء معروضه فيه إمكان عروضه له، وبالتالي يترتب الغرض. نجعل النتيجة صغرى القياس التالي فنقول: كل حادث لشيء معروضه فيه إمكان عروضه له، كل معروض كذلك معروض مادي. إذن كل حادث لشيء معروضه مادي. تعالوا نجعل النتيجة كبرى في القياس فنقول: كل حادث لشيء معروضه مادي، الصفات حادثة له تعالى، إذن الصفات معروضها مادي. وهذا هو الحق، مع أنه لا شيء من الواجب بمادي، إذن ليست الصفات حادثة. فإذا يخب إذا لا إذا ليس من الصفات حادثة إذن لا مادة فلا تجدد، وإذا لا تجدد لا حدوث، فيثبت الغرض. النتيجة نقول: صغر القياس ما يحمل على الشيء وليس هو تمامه أو بعضه، يقولون خارج عنه، والحادث لشيء ما لم يكن له ثم كان يكون عارضا عليه، فيثبت المطلوب. الكبرى: المذكور في كلام الفلاسفة أن كل حادث زماني يكون مسبوقا بإمكان وجوده. مثلا البخار الذي كان ماء في زمان من الأزمنة مسبوق بإمكان وجوده، هذا يعني أنه ممكن، وإلا لكان إما واجبا أو ممتنعا، كلاهما باطل محال. أما الأول لو كان واجبا لما كان معدوما، لكنه كان معدوما. أما الثاني فلأنه لو كان ممتنعا لما وجد، لكنه وجد، والإمكان المذكور خارجي بسبب كونه متصفا بصفات الخارج شدة وضعف قرب وبعد، فيترتب الأثر. النتيجة أن ما ذكره الكرامية في المقام لا مجال للاستناد إليه ولا قبوله. أقرأ هذا الكلام، أتمنى كلامي كان واضح. يعني خلاصة الكلام، لعله أطلت عليكم وأتعبتكم أرهقتكم، خلاصة الكلام اللي أريد أن أصل إليه في نقطتين يا إخوان: أن الصفات عين الذات، وما كان من مرتبطا بالذات يأخذ حكم الذات. فإذا يثبت القدم، يثبت الأزلية، يثبت وجوب الوجود، هذه واحد. اثنين: متى ما قلنا بأن الصفات زائدة على الذات لزم عندنا لوازم إمكان، لزم عندنا حدوث، لزم عندنا تغير، لزم عندنا حاجة، لزم عندنا شنو؟ أن يكون ممكن الوجود وليس واجب الوجود. ك كيف وصلنا إلى النتائج؟ من خلال البرهان الذي قد قررنا قبل قليل بالتشكيلات التي ذكرناها. أقلا امسكوها النتيجتين، أقل التقادير امسكوها النتيجتين، أنه صفاته عين ذاته، فبالتالي جميع الصفات تأخذ أحكام الذات. إذا لم تأخذ الصفات أحكام الذات لزمت هذه اللوازم الباطلة بأكملها. فنرفع اليد. الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. احنا قررنا قبل قليل بأن كل محتاج ناقص وبالتالي يكون محتاجا إلى الغير. اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران. الأول بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات. مقصوده لما يقول بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية يعني ما يكون انتزاعه من خلال وجود الذات فقط من دون نظر إلى وجود شيء آخر، وإنما يكون انتزاعه من نفس الذات بدون ملاحظة أي شيء آخر. ولهذا عبرنا عنها صفات تمثل عين الذات. أتمنى واضح كلامي. بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي والحياة والتكلم مثلاً، خب، إلى غير ذلك من الصفات التي تكون مرتبطة بالذات ويكون انتزاعها من وجود الذات بدون ملاحظة شيء آخر، وبناء عليه ستكون لها نفس الأحكام الثابتة للذات ولو كررت الكلام، لكن لأجل أن يثبت المطلب. طيب وثانيهما، زين، وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، يعني التي تكون مرتبطة بوجود موجود وتكون متعلقة بوجود موجود، كصفات الفعل التي تتعلق بالخالقية والرازقية والحاكمية والربوبية فتكون مرتبطة بالفعل، والتي تكون منتزعة من فعله سبحانه وتعالى، فسوى وجود فعله فقط كاف للبناء على انتزاع العنوان. طيب كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم، فهي بهذا المعنى الثاني لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغايرها، لأنها مرتبطة بحسب الأمر المتجدد خارجا، وهي صفة من صفات الفعل. وأما بالاعتبار الأول ما تكون صفات الذات، إذن احنا في الثاني إذا كان مقصود الكرامية أن الصفات الفعلية متجددة حادثة زائدة على الذات، ما عندنا مشكلة معهم. إذا الكرامية يقولون بهذا القول نقول للكرامية كلامكم صحيح، نحن نلتزم بأن الصفات الفعلية الانتزاعية من فعله تعالى صفات حادثة زائدة على الذات، وهي آخذة أحكام الفعل وليست آخذة أحكام الذات بنفسها، ما عندنا أي مشكلة. لكن المصيبة وين؟ المصيبة أن الكرامية يدعون الحديث عن الاعتبار الأول، عن الصفات المرتبطة بالذات وليست الصفات المرتبطة بالفعل، وهنا تكمن المشكلة في الحقيقة. وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. شلون؟ يعني الآن القدرة مرتبطة بالمقدور، فبحسب تعلق المقدور تتجدد القدرة. العلم مرتبط بالمعلوم، فبحسب تجدد المعلوم زين يتجدد العلم. ولذلك قلت قبل قليل إذا كنتم تتذكرون الكرامية في الحقيقة خلطوا بين صفات الذات وصفات الفعل، واشتبه عليهم أن بعض الصفات الذاتية تكون صفاتا فعلية بلحاظ كما بينا قبل قليل أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. قالوا إنه لم يكن قادرا في الأزال استغفر الله ثم صار قادرا، ولم يكن عالما ثم صار عالما. والحق خلاف ما قالوا، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك يعني ما كان مرتبطا بصفات الفعل مسلم ما عندنا مشكلة، وإلا فباطلون. لجهتين: الأولى لو كانت صفاته سبحانه وتعالى حادثة متجددة لزم انفعاله، لزم انفعاله، لزم تغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله. شلون اللازم؟ قال عندنا وجهان لبيان اللزوم: أول أن صفاته تعالى ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعاله، وذكرنا قبل قليل إذا كان متغيرا يلزم أن يكون حادثا، إذا كان حادثا يلزم أن يكون ناقصا، إذا كان ناقصا يلزم أن يكون محتاجا إلى آخر. فهنا أيضا صفاته ذاتية لأننا قررنا لأن صفاته عين ذاته، فبما أن صفاته عين ذاته إذن أي تغير أو تجدد في الصفات يلزم أن يحصل التغير والتجدد وين؟ في الذات، لأن أحكام، لأن ما يكون ثابتا للذات يكون ثابتا لما هو ملحق بالذات كما ذكرنا ذلك في المقدمة. فتجدد الصفات يستلزم تجدد الذات وتغير الذات وانفعال الذات، وتجدد الذات وانفعال الذات وتغير الذات لازمه الحاجة والنقصان، يعني الإمكان في النهاية، فلا تكون الذات واجبة وجود. واحد. الوجه الثاني: إن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابليته في المحل لها، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، ولكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال لأنه واجب الوجود، فلا تكون صفاته حادثة، وهذا هو المطلوب. أخيرا: إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة الناقص عليه، فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، الخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه. إذن النتيجة: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته سبحانه وتعالى خلافا للكرامية. دليلنا على امتناع ذلك أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وهذا ينافي الوجود أيضا المقتضي للحوادث، إن كان ذاته كان أزليا، وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى ذلك الغير، وهذا محال لأنه لن يكون الواجب حينئذ واجبا بسبب احتياجه وافتقاره، ولأنه إن كان صفة كمال استحال أن تخلو الذات عن ذلك، وإن لم يكن صفة كمال استحال أن توصف الذات بذلك. النتيجة على جميع المحتملات لا مجال لأن يلتزم بأن الذات المقدسة محلا للحوادث والتغير والتبدل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الحديث حول صفتي أن في الصفة السلبية أنه سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. يقع الكلام بعد ذلك في أنه تعالى غير مرئي، هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى؟
هذه المسألة هل هي مسألة اتفاقية بين المسلمين بحيث يقرر أن المسلمين متفقون فيها على رأي واحد، أم يقرر لا المسلمون مختلفون في ذلك؟ أيضا هل يفرق بين عالم الدنيا لو بني على إمكانية الرؤية في عالم الدنيا وبين عالم الآخرة؟ فكما يلتزم بإمكانية الرؤية في عالم الدنيا يلتزم بإمكانية الرؤية في عالم الآخرة، أو العكس، كما يلتزم بعدم إمكانية الرؤية في عالم الدنيا يلتزم بعدم إمكانية الرؤية في عالم الآخرة، أو لا؟ في المقام تفصيل. فقد يقال بعدم إمكانية الرؤية في عالم الدنيا، إلا أنه يلتزم بإمكانية الرؤية في عالم الآخرة. كل هذا وما يرتبط به نحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.